قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، تصف لنا الآيات تقلب النفوس واضطراب القلوب، وتتحدث عن الفتنة التي عصفت ببني إسرائيل، فاستخفوا عقولهم بعبادة العجل بدل الخضوع لقيوم السماوات والأرض. لقد سقطوا في هذه الفتنة بعدما رأوا الآيات العظيمة العجيبة، حيث جعل الله الوسيلة ذاتها أداة هلاك ودمار لفرعون وقومه، وأداة نجاة وأمان لموسى وأتباعه. فقد جعل الله لهم اليم طريقا ميسرا، ولم تكد تجف أقدام القوم من ماء البحر حتى عبدوا غير الله وذللوا أنفسهم أمام عجل صنم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فيا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم العظيم وأنت ترى عجيب صنعه وعظيم قوته وجبروته؟ ألا ترى في وسائل الإعلام كل يوم العواصف والزلازل تدمر وتهدم، ومع ذلك ترى الإنسان يعرض عن عبادة ربه الكريم وكأنه بمنأى من عذاب الله، وكأنه في مأمن من مكر الله عز وجل، حتى كأن أحدنا قد آتاه الله موثقا ألا يعذبه. ورب رجل إذا نصحته قال: رحمة الله واسعة ولا يدور في خلده، إن بطش ربك لشديد. ورب رجل إذا أنعم الله عليه ووهبه فضلا منه ومنه أخذته العزة بنفسه متجاهلا مصدر الفضل الحقيقي، فتراه يعزف عن الحق ويفقد صوابه. فليحذر الإنسان أن يصيبه ما أصاب السامري الذي أضل بني إسرائيل، والباعث على تصرفه هو قوله: بصرت بما لم يبصروا به. فقد ظن أنه يعلم ما لا يعلمه الناس، وزينت له نفسه هذا العمل وحسنت له صنعه، وناداه تكبره وتجبره: إنك تعلم ما لا يعلمه القوم. أخانا الحبيب، إن لنا في قصة السامري درسا بليغا، وهو أنه ما لم يكن كل فرد من المسلمين على غاية من العلم والوعي فإن استعداده للفتنة يبقى قائما، وقد تكون الفتنة باسم الدين نفسه. فلتحذر يا أخي الكريم كل سامري في عصرك يريد أن يفتنك عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما.
والآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري تطبيق الأحكام من خلال آياتها. نبدأ بالإدغام المتماثل، وهو إدغام بغنة، في قوله تعالى: قالوا لن نبرح، لن نبرح، أدغمت النون الساكنة بالنون المتحركة فصارتا نونا واحدة مشددة، لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. لن نبرح. والآن لاحظ كلمة يا ابن أم. أولا، هكذا تقرأ هذه الكلمة يا ابن أم. بعد ذلك لاحظ هذه الباء التي لونت بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة، وفي آخر الكلمة الميم المشددة التي لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. قال يا ابن أم. بنفس الآية لاحظ كلمة فرقت، فرقت بين بني إسرائيل، لونت الراء بالأزرق الغامق لأنها مفخمة، سبب تفخيمها أنها مفتوحة، والقاف تقلقل ولذلك لونت بالأزرق الفاتح. احذر من تكرير الراء في هذه الكلمة هكذا فرقت، فإنه خطأ شائع، صوابه فرقت، فرقت. والآن لاحظ كلمة ثقبضت، ثقبضت، أبقي صفة الاستعلاء على حرف الضاد وانتقل مباشرة إلى التاء المرققة التي بعدها ثقبضت، ثقبضت. لاحظ الفرق بين الراء المرققة والراء المفخمة في قوله تعالى من أثر الرسول، أثر الرسول، الراء الأولى مرققة لأنها مكسورة والثانية مفخمة لأنها مفتوحة، ولذلك لونت الثانية بالأزرق الغامق، أما الأولى فلم تلون لأنها مرققة. والآن اقرأ كلمة وانظر، وانظر، ولاحظ حكم الإخفاء بداخل هذه الكلمة، النون الساكنة وبعدها حرف الظاء، حكم الإخفاء هنا بغنة مفخمة لأن حرف الظاء حرف مفخم هكذا وانظر. ثم بعد ذلك لاحظ حرف النون وحرف الميم المشدد كيف لون بالأخضر إشارة إلى غنة بمقدار حركتين. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. والآن نقرأ بعض آيات هذه الصفحة، نطبق أحكام التجويد من خلال استخدام ألوان مصحف التجويد. قاعدة استخدام الألوان أن الحرف الأحمر يمد بحسب تدرجاته، والحرف الأخضر يغن بمقدار حركتين، والرمادي يسقط من اللفظ، والأزرق الغامق يشير إلى الراء المفخمة، والأزرق الفاتح يشير إلى صفة القلقلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. في نهاية هذا اللقاء ننتقل وإياكم أيها الإخوة المشاهدون من أحكام الترتيل إلى بلاغة الألفاظ والتعبير في كلام الله. يقول تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. لما قال ربنا فأخرج لهم عجلا ولم يقل فصنع لهم عجلا، مع أن العجل من صنع السامري؟ إنما عبر ربنا عن فعل السامري بالإخراج دون الصنع إشارة إلى أنه صنعه بحيلة مستورة عنهم حتى أتمه ثم أخرجه وأظهره بعد أن كان محجوبا لتنطلي حيله على عقولهم. ويقول تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. انظر أخي إلى ترتيب الضر والنفع، فهل من سبب وراء تقديم الضر على النفع؟ قدم ربنا نفي ملك الضرر على النفع عن العجل ليقطع أي عذر لهم في اعتقاد إلهيته، لأن عذر الخائف من الضر أقوى من عذر الراغب في النفع، فالإنسان يقدم عن رهب ويستجيب من فزع أكثر مما يقدم عن طمع ورغبة. ويقول تعالى على لسان هارون عليه السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. لما خاطب هارون أخاه موسى عليه السلام بابن أم وعدل عن ندائه بيا أخي كما هو معتاد؟ عدل هارون عن ندائه بيا أخي إلى ابن أم لأن ذكر الأم فيه تذكير بأقوى أواصر الأخوة، وهي آصرة الولادة من بطن واحد والرضاع من لبان واحد، وهذا من شأنه أن يهدئ من غضب موسى. ويقول تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال فما خطبك يا سامري؟ لما سأل سيدنا موسى عليه السلام السامري بقوله فما خطبك ولم يقل له ما شأنك أو ما طلبك؟ خص موسى سؤاله بقوله فما خطبك لأن الخطب هو الشأن المكروه، كقوله تعالى فما خطبكم أيها المرسلون، وكأنه يقول له ما هي مصيبتك التي أصيب بها القوم وما غرضك مما فعلت؟ وهذا يناسب ما أتى به السامري من بدعة وكفر أضل به الناس.